ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 15 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يتهم جهاد بالوقيعة بين الشرطة والشعب، ومحامون يقولون التصريحات تؤدي لتمادي الشرطة في الانتهاكات. الحرية والتغيير تكشف عن اتفاق بنسبة 80% مع المكون العسكري، وتنتقد تهديد البرهان للحكومة المدنية المقبلة. مقتل 5 أشخاص في محافظة ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة عدد من المزارعين في أحداث منفصلة شمال ووسط دارفور. وفاة حالة و592 اشتباه بحمى الضنك في شمال دارفور، ومحتجون يواصلون إقلاق مينائي بشائر 1 و2 بالبحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اتهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من وصفهم بأعداء الشعب السوداني بالوقيعة بين الشرطة والشعب، واعتبر ذلك استهدافا للسودان. وضاف البرهان لدى مخاطبته تخريج دورة الزمالة 17 بكلية الشرطة، دافع عن أداء الشرطة موضح أن الشرطة ليست عدوا للشباب والمتظاهرين أو الشعب، بل تعمل على حماية وتأمين المواطنين. واتهم قيادات سياسية غير ملمة بظروف الانتقال بتصديق الشائعات ضد الشرطة والانجرار خلف إشانة سمعتها وإهانتها. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن طبعا كلنا شفنا كثير من أعداء هذا الشعب السوداني، كثير من الناس ما بهمهم استقرار هذه البلاد حاولوا وما زالوا يحاولوا في الوقيعة بين الشرطة والشعب. دي طبعا استهداف واضح للسودان وليس استهداف للشرطة.
وصفت المحامية نفيسة حجر عضو محامو الطوارئ ونائب رئيس هيئة محامي دارفور خطاب البرهان بشأن الشرطة بغير الموفق، واعتبرته بمثابة توجيه لهذه الأجهزة للتمادي في الانتهاكات. وقالت في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن البرهان دافع عن ممارسات الشرطة بدلا من التوجيه بتشكيل لجان للتحقيق في الانتهاكات المتمثلة في القتل والاغتصاب والدهس والأذى الجسيم الواقع في مواجهة المواكب السلمية، وأكدت أن هذه الانتهاكات ستكون محل مساءلة أمام القانون والقضاء مهما طال الزمن أو قصر. وأضافت المحامية نفيسة حجر في هذا الخصوص:
كلامه للأسف الشديد نافي للحقيقة. الشعب السوداني والشارع السوداني ما محتاج سياسي إنه يحرشه، ونحن هنقاضي كل الجهات اللي في يوم من الأيام ارتكبت أي جريمة حق الشعب السوداني حتى وكانت على مستوى تحريض. كلنا أمام القانون، من برهان إلى أصغر زول في الشعب السوداني في واحد ما كان موفق في خطابه ده، بل أنا أعتبره خطاب تحريضي.
أعلن الناطق الرسمي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم عن عقد اجتماع يوم الأربعاء للمجلس المركزي للحرية والتغيير لمناقشة ملاحظات المكون العسكري حول مسودة الدستور. وقال شهاب إبراهيم في تصريحات لراديو دبنجا بأن حوالي 80% من القضايا تم الاتفاق عليها بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزي. وأضاف: نستطيع أن نقول الأزمة السياسية قد شارفت على الحل النهائي. وأوضح شهاب بأن هناك قضايا شائكة ومعقدة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن بين المكونين، فيما يختص بقضايا العدالة ولجنة التمكين والإصلاح الأمني والعسكري بجانب مراجعة اتفاقية جوبا وجاري التفاوض حولها. وقال: لكن نتوقع أن نصل قبل نهاية العام لاتفاق ينهي الأزمة والسلطة الإنقلابية والتأسيس لسلطة مدنية كاملة. وأضاف في هذا الخصوص:
تم التفاهمات مع المكون العسكري، نعتقد إنها هي خلاص بالموافقة المكون العسكري من خلال خطاب البرهان عليه مرتين في حطاب ومس في قاعدة المرخيات، بيخلي انه 90% من القضايا اللي كانت اساس للازمه هي مكان حل
وحول خطابات البرهان أكد الناطق الرسمي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم أنها تضمنت رسالة تحذيرية مرتبطة مباشرة بالنظام البائد وعمله داخل الأجهزة الشرطية والأمنية، بجانب رسائل أخرى متعلقة بطمأنة القوات النظامية من جيش وشرطة لكي لا يقطعوا أي طريق تجاه الحل السياسي. واعتبر تلويح البرهان باستخدام السلاح في حال انحراف الحكومة المدنية رسائل سلبية ونوع من أنواع الوصايا على القوى السياسية، وصفها بالمراوغة السياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
المتبقي هو قضايا نعتقد إنها بسيطة لكن برضها معقدة، لأنها مرتبطة مباشرة بالانتقال، زي قضية العدالة، زي القضية بتاع التفكيك التمكين، زي القضية بتاع
رفض المكتب التنفيذي للحرية والتغيير ما حمله تصريح قائد القوات المسلحة عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي في الجيش، ووصفه بغير الصحيح. وأوضح في تصريح أن قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، مشير إلى أن قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها. وقرر المكتب التنفيذي تصعيد حملات المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، ومنهم عضو المكتب التنفيذي وجدي صالح والمقدم معاش عبد الله سليمان وبقية المعتقلين. قتل المواطن آدم أحمد يعقوب في عملية نهب مسلح لثلاث عربات تجارية في منطقة خورشايقه على الطريق بين زالينجي وغارسيلا بولاية وسط دارفور يوم الأحد. وأوضح أحد مشائخ معسكرات غارسيلا لراديو تبنغا أن القتيل كان في طريق عودته من زالينجي بعد تحصيل معاش والده في زالينجي، وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة في غارسيلا ومواراة الجثمة مساء الأحد. وأضاف في هذا الخصوص:
زالينجي وغارسيلا في وورشايقة ونهب تماما ثلاث عربات، وأخونا آدم أحمد يعقوب كان مجا عشان يصرف معاشات بيت الوالد، وهو شال الغروب بتاعت المعاشات ووضع في الكمين ده ويتشر هناك.
اغتصب مسلحون ثلاث فتيات في منطقة جد الهبوب شمال سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة الماضي. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغا أن اثنين من المسلحين يستقلون دراجة نارية موتر، هاجموا ست فتيات داخل مزرعتهن مساء الجمعة. وأوضح أن المسلحين اعتدوا على النساء بالضرب واغتصبوا ثلاث منهن تحت تهديد السلاح ولازوا بالفرار. تعرض المزارع يحيى برا عبد الله 58 سنة إلى إصابة بالغة في الرأس على يد راعي في قرية أولاد كباشي بالجميزة في محلية سرف عمرة ولاية شمال دارفور يوم الأحد. وقال أحد أقارب المصاب لراديو دبنغا أن الراعي أدخل إبله في مزرعة يحيى، وعندما اعترض على ذلك اعتدى عليه بالضرب بعصا في رأسه، مما استدعى نقله إلى منطقة ثاني داداي لتلقي العلاج. أصيب الشاب عز الشاكر إسحاق حسن، وهو ابن رجل الأعمال المعروف بكبكبية في شمال دارفور، بطلق ناري في عملية نهب مسلح في سوق المدينة صباح السبت. وقال مواطنون من كبكبية لراديو دبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق المصاب أثناء قيادته عرب سوناتا وأطلقوا عليه النار، مما أدى لإصابته في الفخذ الأيسر، وسحبوه خارج العربة قبل أن يقودوها بعيدا، وأشاروا إلى ترك الجناة العربة في حي الشاطئ بعد نهب مبالغ مالية من داخلها قبل أن يلوزوا بالفرار في الاتجاه الغربي من المدينة. تعرض اثنين من المزارعين يوم الأحد لاعتداء بالضرب المبرح داخل مزرعتهم في منطقة أم خير بولاية وسط دارفور على يد رعاة حاولوا إدخال الماشية في المزرعة. وقال شيخ معسكر أم خير للنازحين لراديو دبنغا أن المصاب نقل إلى مستشفى غارسيلا في حالة خطرة، وتم نقله من هناك إلى مستشفى زالينجي، وأشار إلى فتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة. قتل خمسة أشخاص وفقد خمسة آخرين يوم الاثنين بالقرب من الروسيرس وهم في طريقهم من الضفة الشرقية في محافظة ود الماحي إلى الدمازين. وقال أحد مواطني محافظة ود الماحي لراديو دبنغا أن الجناء أوقفوا البص وأجبروا أشخاص على النزول على أساس الهوية، وأشار إلى هروب خمسة منهم وقتل خمسة آخرين طعنا بالآلات الحادة. وأوضح أن المواطنين يضطرون للذهاب إلى الدمازين لشراء المواد الغذائية، وذكر أن الضحايا يسكنون في المدينة سبعة و4 و3 في محافظة والتلماحي. وأضاف في هذا الخصوص:
ركبوا هون نزل انت انزل انت انزل نزلهم زي 10 كده هم بالرغم ما قدروا في 5 منهم هربوا أو جروا الخمسة الثانيين هم لقوا حتفهم يعني لقوا حتفهم في الحالة يعني. 3 منهم ضبحهم ضبح يعني حرم نحس والباقي هو ضربان به بالآلات الحددة لغاية ما برضو لقوا حتفهم والخمسة حتى لغاية البارح ما لقوهم يعني قد يلقوهم برضو.
سير 23 جسما نقابيا يوم الاثنين موكبا من مقر مسجل عام تنظيمات العمل إلى المحكمة الدستورية رفضا لإعادة نقابات النظام البائد وإيقاف اللجان التسييرية للنقابات. وتلى المشاركون في الموكب مذكرة تطالب بإقالة مسجل تنظيمات العمل وقاضي المحكمة العليا أبو سبيحة وأوضحوا أن الوثيقة الدستورية السارية تمنع عودة النقابات. وقالوا أن أبو سبيحة تجاوز مهام القضاء في تنفيذ القانون واستند على ميوله السياسية. وأوضحوا أن تعيين لجان تسييرية من مسجل تنظيمات العمل تدخل في العمل النقابي ورفض تسجيل عدد من النقابات. وأضاف في هذا الخصوص:
قدمت هذه المذكرة تحتوي على أمرين. الأمر الأول إغالة مسجل تنظيمات العمل بمذكرة إلى وزارة العدل. الأمر الثاني هو إقالة القاضي أبو سبيحة بمذكرة إلى رئيس القضاء.
قال المحلل الاقتصادي خالد سعد أن انخفاض التضخم لا يعني أن هناك مؤشرات اقتصادية جيدة، وأوضح أن ذلك يقرأ في سياق الانحرافات الاقتصادية وأن الدولة غير مسيطرة على النظام الاقتصادي. وقال خالد لراديو دبنغ أن حالة السيولة السياسية في البلاد أدت إلى فوضى التضخم وعدم اتباع سياسة اقتصادية محكمة، وأشار إلى وجود أكثر من 60% من السلع خارج النظام الاقتصادي الذي وصفه بالاقتصاد، وقال أن نسبة الانخفاض لا علاقة لها بالتحسين معاش الناس بل تعبر عن حالة من الركود بسبب ضعف القوى الشرائية. وأضاف في هذا الخصوص:
الفترة الفاتت دي حقيقة لأنه في ركود بتحصل انحرافات يسموها انحرافات اقتصادية اللي هي بيحصل أحيانا إنه السلعة ذاتها بتباع بأقل من سعرها الحقيقي نسبة للركود اللي هو في الثقافة السودانية الاقتصادية بيسموها الكسر، وده بيشكك بعد ذاك بإنه هي الأرقام دي نظريا صحيحة لكن واقعيا فيها شكوك بسبب الظاهرة الاقتصادية بتاعت الكسر دي.
واصل محتجون إقلاق ميناء أي بشائر 1 و2 الخاصين بتصدير النفط اليوم الثاني على التوالي مطالبين بالتوظيف والخدمات ومشروعات التنمية. وقال معتصمون لراديو دبنغ أن وزير الطاقة والنفط وعدهم بزيارة المنطقة والاستجابة لمطالبهم، وأوضحوا أن أبرز مطالبهم تتمثل في التعويض النحو 250 حيازة أنشئ عليها الميناء. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور عن وفاة حالة لطفل في منطقة أم راحيق بإصابة محتملة بحمى الضنك وتسجيل 592 حالة اشتباه من بينها 315 حالة موجبة. وكشف الدكتور عصام عثمان رئيس لجنة الطوارئ في ولاية شمال دارفور أن تأثر 4 محليات بحمى الضنك وهي الفاشر دار السلام مليط والطويشة، وأشار إلى وجود 153 حالة قيد الفحص و8 حالات منومة في العزل. ودعا الحكومة الاتحادية والمنظمات لمساعدة الولاية لمكافحة المرض. وأضاف في هذا الخصوص:
الحالات المشتبهة تحديدا حتى الآن الحالات المشتبهة 592 حالة مشتبهة، الحالات موجبة 315 بنسبة إيجابية 53% وهي طبعا نسبة عالية برضو، في 136 حالة تحت الفحص ترسلت في الخرطوم لكن نتائج لسه ما جت في المعمل المرجع، في 8 حالات في العزل، في حالة وفاة لكن غير مؤكدة اللي حالة مشتبهة أو محتملة.
من جانبها أكدت رحاب أبراهيم محمدين اختصاصي صحة عامة بعد الاجتماع الأسبوعي للجنة الفنية لغرفة الطوارئ الصحية برئاسة مدير عام الصحة، أكدت أن الولاية تعاني من 4 أوبئة، وأشارت إلى تسجيل 8861 حالة إصابة بمرض الملاريا منها 12 حالة وفاة في كل من محليات الفاشر اللعيت والطينة. أعادت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان فتح أسواق التواصل بين مناطق الحكومة والحركة الشعبية بعد إقلاق دام شهرين. وقال المدير التنفيذي لمحلية كادوغلي سليمان كنده في تصريحات صحفية أن الإقلاق جاء على خلفية خروقات أمنية في الطريق بين كادوغلي والأسواق واعتقال موظفي التحصين في الولاية في المنطقة الشرقية بجانب أسر أفراد المسيرية، وأضاف في هذا الخصوص:
وتم إغلاق الأسواق دي قبل شهرين تقريبا لأسباب عدة متمثلة في الخروقات القاعدة التيم في الشارع بين كادوغلي والأسواق المعنية، بالإضافة لدى الاعتقالات التمت لموظفين الولاية الموجودين في المنطقة الشرقية ناس التأمين الصحي.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت منطقة أمبرنبيط التابعة لمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان هدوءا حزنا يوم الاثنين بعد إصابة مواطن وشرطي في اشتباكات بالذخيرة الحية. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن الشرطة وجهت اتهاما للمواطن ميم جيم ألف بضرب شرطي وسرقة بندقيته وأصدرت أمرا بالقبض عليه. قابله المتهم برفض تسليم نفسه ومقاومة أفراد الشرطة الذين داهموه في منزله لتنفيذ أمر القبض، فأطلقوا النار عليه ما أدى إلى كسر رجله اليمنى. وأوضح أن ذوي المصاب اتجهوا إلى قسم الشرطة وأطلقوا عليه الذخيرة الحية مما أدى لإصابة أحد أفراد الشرطة بكسر في رجله اليمنى. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم نقف عند حالة الإغماءات التي أصابت طالبات مدرسة الخنساء بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، وأيضا محاكمة محمود الصياط ورفاقه المتهمون بقتل رغيب في الاستخبارات العسكرية، وأيضا لقاء الحزب الشيوعي السوداني بدعوة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي المشهور بشيخ كدباس. والمحامي إدريس موسى إدريس يعلق على قرار والي وسط دارفور سعد بابكر بفرض حالة الطوارئ بولاية وسط دارفور. ونختم جولتنا بالندوة التي عقدها تحالف التغيير الجذري اليوم بالخرطوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يزور الفاشر ويؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان وخاصة النساء والأطفال. مناوي يلتقي مفوض حقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة إيجاد الاستقرار السياسي عبر العملية السياسية وتنفيذ اتفاق جوبا. حاكم إقليم دارفور يصدر قرارا بتشكيل إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بإقليم دارفور بالتزامن مع زيارة مفوض حقوق الإنسان. الحزب الشيوعي يوقع اتفاقا مع الشيخ السجادة القادرية الشيخ محمد حامد حمد الجعلي وتأمين إسقاط الإنقلاب والخروج الكامل للعسكر من السياسة. لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تصدر قرارا بإقلاق جميع المدارس في قريضة لمدة يومين بسبب انتشار حميات والتشنجات وسط طالبات المدارس. وصول 62 حالة إصابة بالتشنجات والحمى لمستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور، ووزارة الصحة الولائية توفيت فريقا صحيا. قانونيون يوجهون انتقادات لفرض حالة الطوارئ بولاية وسط دارفور لمدة شهر ويعربون عن مخاوفهم من الانتهاكات المصاحبة. مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق يكشف عن فجوة كبيرة في مواد الغذاء والإيواء والتعليم ويدعو المجتمع الدولي للتدخل. الدكتور علاء نجد دفاع البرهان عن الشرطة محاولة لتبرئتها من الجرائم والتطمينات في غير محلها. لجان مقاومة الامتداد ترفض نزع السلطات أحد الميادين لصالح رجل أعمال وتهدد بالتصعيد. مقتل معدين أهلي بمنجم قردود أفندي غرب كادوغلي في إطلاق نار أثر خلاف في وردية على بئر للذهب. والد الشهيد عبد السلام كشا يؤكد على ضرورة محاربة الجهود المبذولة لإفلات القتلة من العقاب ومحاسبة الداعمين للإفلات. الدكتور أسعد النور: القوات الإنقلابية تطلق النار على المتظاهرين بقصد القتل والإعاقة الدائمة وتعيق إسعاف المصابين وتستهدف المؤسسات الصحية. لواء معاش محمد السائق يكشف عن قتل عشوائي وآخر ممنهج من قبل السلطات في المواكب فضلا عن استعمال أسلحة توقع خسائر عديدة. هيئة محامي دارفور تكشف عن وجود 300 محتجز في الحراسات منهم 13 طفل وطفلان بلغا سن الرشد بالسجن. المحامي عثمان البصري يؤكد وجود فساد كبير في المشارح ويوضح أن المشارح تعطي معلومات مضللة وكاذبة والتقارير متضاربة. كان هذا الخبر الأخير في موجز نشرة الأخبار وقيل عافية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من ولاية جنوب دارفور ومن محلية قريضة والتي شهدت حالات إغماءات لعدد من طالبات مدرسة الخنساء الثانوية بمحلية قريضة، وهذه الحالات تعاني من حمى وآلام في المفاصل وإغماءات وسط عدد من الطالبات. جولة السودان التغت بالمدير التنفيذي لمعرفة أسباب هذه الإغماءات والوضع عموما في محلية قريضة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تنويرا الوضع الحاصل في مستشفى قريضة أو في محلية قريضة بشكل عموم، بداية الحالات ممكن يكون كانت من 7/11، سجلت حالة واحدة يوم 8/11، حالة واحدة يوم 10/11، سجلت حالة واحدة يوم 13 في 3 حالات، يوم 14 في 15 حالة، الليلة يوم 15 في 40 حالة آخر الحالات، والحالات ما زالت متواصلة وبتجي للمستشفى. الحالات بطبيعتها قاعد يكون في حمى زائد وجع رأس زائد في تشنجات، دي الموجودة بكل طبيعة الحالة، وفي حالات بيجي بوضع بتاع الإقمة. عموما الوضع ممكن يكون في الوضع الآن الموجود كمستشفى، ممكن يكون الآن إمكانياتها هي أقل من إنها لاستجابة لهذا القدر أو العدد العالي من المرضى وشكلية التكدس بتاع المرضى الموجود. بناء على وضع المستشفى، البنية التحتية، الأنابر غير كافية، الحاجة الثانية حتى الكادر الموجود ما عدده ما كافي للعدد الكبير الموجود. بناء عليه الوضع ده بالنسبة لنا في وضع غير طبيعي، ودي أدى أنه حاولنا أنه تواصلنا مع إدارة الوبائيات ورفعنا العينات، المفروض تمشى القرطومة اللي يحصل على الأقل يكون في فحص للعينات ويحصل يدون الفيدباك أو يجد استجابة الراجعة نشوف الحاصل بالتحديد الحاصل شنو. الحاجة الثانية منطقة قريضة هو ممكن يكون من المناطق أو من الأريا اللي هو كان قبل كده مسجل 3 حالات بتاع الدنك الفترة الفاتت، وكان في عمليات رش وجزء من عمليات بيتمت، يعني أوردي المنطقة ممكن يكون عندها هيستوري أو تاريخ مرضي في أنه في بعض الحميات الموجودة واللي هي الآن منتشرة في السودان عموما، ودي ممكن يكون الوضع بشكل عموم. وممكن الآن إحنا في أكثر حوجة لوجود كوادر، لوجود أدوية اللي هي إحنا في أكثر حوجة له لبعض الأجهزة للفحوصات لغيره، فده عموما للوضع الموجود الآن. ممكن يكون عدد الحالات الموجودة للآن بلغ 62 حالة، وفي حالات جاية هي كله ممكن يكون بعد 10 دقائق بحصل أبديت للحالات بشكل جديد. عموما معظم الحالات دي هم من الطرف الطلبة في المدارس اللي هي يدوب بداية العام الدراسي الموجود، ده كل معظم الحالات. للآن عندنا الحالات المسجلة هم من 5 مدارس من الثانوية العم بنات، عندنا مدرستين أساس، عندنا 3 مدارس ثانوي. للآن الحالات المسجلة من 5 مدارس، دي الحالات الطلبة المسجلة اللي عندنا لحد الآن. عموما الآن مفروض يكون في إجراءات في أنه الناس إقلاق المدارس بعد ذلك لإجراء الاحتياطات، ورسلنا العينات، وبعد ذلك يكون في نتمنى أنه يكون في استجابة سريعة من وزارة الصحة في مسألة الأدوية والكوادر، وحتى التيم الفني المفروض يصل لأنه الناس تقدر تعمل المانجمنت، لأنه الحالات البداية بتجي من المدرسة، وحسي في جزء بتجي من البيوت، وفي جزء من الحالات بقت بكون ماشي حتة تانية، بكون وقع في الشارع، بكون جايبينه يعني بكون أحلو ذاته ما عندهم علم. فعموما ده الوضع العموم في محليات قريضة في الوضع على النظام الصحي الموجود كده.
والآن ننتقل إلى ولاية وسط دارفور، والتي أعلن واليها في وقت سابق إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر. جولة السودان التقت بنقيب المحامين بولاية وسط دارفور إدريس موسى إدريس للتعليق على قرار الوالي بفرض حالة التجوال في ولاية وسط دارفور ولمدة شهر. مرحبا بك.
يلا حالة الطوارئ ده، الطوارئ في ولاية دارفور ده تم إعلانه نتيجة لصراعات قبلية موجودة في المحليات الجنوبية من ولاية وسط دارفور.
نعم.
هو محلية بندسي ومجر وزارفلة.
نعم.
الصراعات القبلية دي بتنشأ نتيجة لوجود كمية كبيرة من الأصلحة منتشرة يعني بصورة غير مشروعة من القبائل الموجودة في كثير من مناطق دارفور.
نعم.
الموضوع اصلا يعني يفترض يتعالج جذور المشكله من اساسه، يعني لانه فرق بتاع حاله الطوارئ انه ينشا حاجه محدده بعد ذلك يكون في فرق بتاع حاله الطوارئ ده يمكن تقديرنا ما بعالج اشكال. الموضوع محتاج انه يتحلى اصلا المشكله. السلاح المنتشر بصورة غير مشروعة بين المواطنين، ده يفترض يتم جمع السلاح بصورة بعدها. بالإضافة لأنه يعني فرض حالة بعد طوارئ بعدها ممكن يكون في تجاوزات يعني قانونية، لأنه مجرد ما يتم فرض حالة طوارئ يكون في تعطيل للقانون بصورة واضحة. فإنه في تقديرنا بدل ما يكون في فرض حالة طوارئ لكل وقت لآخر في حالة إنه يكون في صراع ينشأ بعد ذلك يفرض حالة طوارئ، يفترض يتعالج الإشكالات اللي تنشأ ده من جذوره بجمع السلاح المنتشر بين المواطنين. وده تعليقنا على حالة طوارئ اللي تم فرضه في ولاية وسط دارفور.
في هذه المساحة الأستاذ علي الكنين القيادي بالحزب الشيوعي وعضو اللجنة المركزية يتحدث عن لقاء الحزب الشيوعي بدعوة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي المشهور بشيخ كدباس، وتوقيعهم مبادرة سياسية بين الطرفين حول دور الحزب وما يدور في الساحة السياسية والموقف من انقلاب 25 أكتوبر. مرحبا بك.
نعم. بتفاصيل دقيقة، يعني نحن بدعوة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، هو شيخ السجادة القادرية.
نعم.
موقعه كدباس دي غرب بربر. مشينا وفد من المركز ومن الزملاء هناك في عطبرة وبربر وتامر، والقصد الأساسي نحن لبينا الدعوة بتاعته، هو وقال عايز يناقش معانا الحالة السياسية الوضع السياسي ويناقش معانا مناطق المنطقة، وقال بدوننا يعني بالضرورة أنه الناس يعني ما تكون بعيدة بدون الحزب الشيوعي. وضع شديد جدا جدا، لا تسوية ولا إسقاط ممكن يحصل. ونحن لبينا الدعوة بتاعته وقال يا جونية أجيكم وفضلنا أنه نمشي له.
نعم.
ولبينا الدعوة بتاعته وخطينا نقاط معينة واضحة جدا جدا اتفقنا عليها.
من نقاطكم أهم نقاطكم اللي انتو
نعم. ودي نقطة مهمة جدا جدا. لما الإسقاط معناته ما في لا مشاورة ولا تنسيق ولا اعتراف بالانقلاب ده. انقلاب ده انقلاب واضح جدا جدا، انقلاب عسكري ديكتاتوري. فدي نقطة أساسية يعني.
نعم.
إسقاط الانقلاب. والنقطة الثانية أنه خروج العسكر من العملية السياسية، ده خروج نهائي وشامل. العسكر ما مهمتنا الحكم، ما من ضمن المهام بتاعتهم الحكم.
نعم.
مهماتهم محدودة ومعروفة، حماية الحدود و حماية الدستور وحماية شعب السودان، لكن مش التدخل في شؤون شعب السودان يعني حماية السيادة الوطنية يعني.
نعم.
اللي هو أساسا هسه مبضع فيها يعني، شبه هناك الفشقة وشبه هناك الحلايب وشبه هنا الحدود مستباحة، وبقى مكلد في الحكم وبقى خانك شعبه كده.
نعم.
وبعدين التفاصيل دي انت بتلقيها في الميدان، أيلولة كل الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والأجهزة النظامية لولاية المال العام اللي هي وزارة المالية وكده.
نعم.
وبعدين اتفقنا على حكومة انتقالية عشان نعمل البرنامج ده وتسويه. والحكومة الانتقالية دي يجب أن تكون مدنية 100%، سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، يعني هي اللي بتحكم البلد مش هي حاجة من العساكر. وبعدين النقطة المهمة جدا جدا برضو القصة بتاعت المحاكمة الجنائية.
نعم.
والمحاكمة الجنائية دي للناس اللي ارتكبوا جرائم من انقلاب 30 يونيو و 11 أبريل و 25 أكتوبر لغاية الآن، كل الجرائم دي ما بتسقط، دي جرائم ارتكبوها ناس لازم أن يقدموا للعدالة وتوفر لهم كل سبل العدالة، لكن لازم أن يكون. والحاجة اللي ما عملوها عملناها معلقة اللي هي تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وكل المؤسسات بتاعته وإلغاء كل القرارات الصدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر.
نعم.
ودي قصة. بعدين برضو مهمة جدا جدا أنه عدم العودة للوثيقة الدستورية بتاعت أغسطس 19
بتاعت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
آه.
نعم.
مع دعم لجنة التفكيك بكل الاحتياجات اللوجستية والمالية. لا نحن هسا مش هنا، نحن بصدد التفاهم أولا، النقاط الأساسية اللي بتجمعنا، الاتفاق عليها، التوقيع عليها، وبعدين القصة بتاعت كيفية التنفيذ بتاعها يعني.
نعم.
كيفية التنفيذ بتاعها ده يعني أول حاجة الإعادة الأقصى، إرساء قواعد خارجية سليمة، وضع الترتيبات الأمنية وبناء أسس العدالة وكده. وبعدين اتفقنا أنه سعداء نتفق عليه بنشوف الطرق التنفيذه اللي هي حكومة انتقالية أساس المجلس التشريعي اللي هو ده ساعة اللي يتكون هو اللي بيشرف على الحكومة التنفيذية وبيشرف على مجلس السيادة وبيشرف على تنفيذ البرنامج اللي بتخطه هو الثورة الحية في لتنفيذه. يعني ما يكون القصة زي حمدوك يجي ومن راسه يسوي حاجات ويقول ما أدوني أي برنامج عشان ينفذه.
طيب.
وده نتيجة لأنه ما في مجلس تشريعي واضح عنده كل البرنامج عنده كل القوانين ويحاسب رئيس الوزراء ويحاسب الحكومة ويصل للقصة بعد أنه يطرح فيهم الثقة ويغيرون يعني. صح متفقين أنه الحكومة راح تكون كفاءات، لكن كفاءات بإشراف النايدة باختيار كل القوى السياسية المشاركة في القوى الحية اللي بتسقط النظام وبإشراف المجلس التشريعي اللي بنتفق عليه أنه يتكون بيئة صورة ويتكون من كم الآليات اللي هي بعد ما قلت الحياة الأساسية دي اللي بنتفق عليها بنشوف بعد ذاك الآليات اللي هنا.
طيب.
الحاجة الكبيرة اللي هنا
نعم.
جبهة عريضة.
نعم. اتفقتوا يعني على جبهة عريضة.
جبهة عريضة توافق على هذه
تضم كل القوى السياسية يعني مفتوحة يعني في توسع للمشاركة.
نحن قلنا بوضوح شديد جدا جدا
نعم.
جبهة عريضة من قوى الثورة الحية، والثورة الحية دي معناتها بتوافق على تنفيذ برنامج ينقذ البلد دي، برنامج حل جذري لقضايا البلد دي.
نعم.
هو أساسه كيفية الاقتصاد، يعني كيف يكون الاقتصاد، هل
نعم.
اقتصاد تابع، اقتصاد مشترك، اقتصاد هنا، ودي الحياة الأساسية.
نعم يعني طيب يعني بتتفق معي انه يعني يكون يعني في تغارب في الأهداف او في النقاط اللي انتوا ذكرتوها دي مضطر انه في
لا وهي في نقطة يعني قبل في قلت لك النقطة الأساسية، النقطة الأساسية انهم ديل دايرين يدخلوا العساكر، هم جزء من الحوار، جزء من تنفيذ الأشياء دي، لكن احنا بنفتكر انه العساكر ما ممكن يكونوا جزء من ده، يعني انت ساعة تعمل تسوية هتعملها مع منو؟
نعم
القوة الثانية دي عايزة تعملها مع العساكر. نحن بنقول إسقاط انقلاب 25 وخروج المكون العسكري من العملية السياسية خروج نهائي
نعم.
وشامل. فانت داير تعمل تسوية، تعمل تسوية مع العساكر، معناته انت بتاخد خذ وهاد مع العساكر، وانهم ودي خدمة ما من مهامة القصر بتاعت الحكم. عشان كده هم يمشوا الناس العساكر يخطوا لهم الأسس بتاعتهم بتاعت كيف الجيش يكون واحد، ودي بتخط القوى السياسية، بتخط الحاجات هنا العساكر عندهم القصة الفنية
نعم.
يكون هنا العساكر الأساسية كيف ينضم، ودي عندها أسسة يعني كيف الجيش يكون واحد، القصة بتاعت الدي دي اير كده
نعم.
ودي دي خلافات أساسية يعني عشان
نعم.
كده كل الناس دايرين تقدم السودان، وكل الناس دايرين فترة انتقالية، وكل الناس دايرين لكن ما كل الناس دايرين إسقاط
العسكر نعم نعم. أشكرك كثير لك الشكر،
يديك العافية،
الله يخليك، الله يبارك،
الله يبارك.
والآن ننتقل إلى ولاية الخرطوم، والتي شهدت محاكمة محمود الصياط ورفاقه المتهمون بقتل رغيف في الاستخبارات العسكرية، وجرت المحكمة بمعهد العلوم القضائية. جولة السودان التغت المحامية رنا عبد الغفار من هيئة الدفاع للمزيد حول تفاصيل هذه الجلسة. مرحبا بك.
جلسة الليلة كانت جلسة ممتازة جدا، أثبتنا فيها حاجات كثيرة في صالح المتهمين في البلاغ. أيضا في مجموعة زي حوالي 4 منهم الليلة غابوا عن الجلسة لأنهم بأمر من المحكمة ذهبوا إلى الكوميسيون الطبي علشان يتعمل لهم فحص طبي لأنهم يتعرضوا للتعذيب. حاجة اللي عايزة أقولها في الملخص ده إنه اكتشفنا في البلاغ دي إنه الاستخبارات العسكرية عندها تيم ينزل الساعة 11 بيلبس لبس عادي، لبس مواطنين عادي، ما لابس لبس جيش، بينزل وسط الثوار وبيشارك هم تبريره للحاجة دي، قالوا عشان ينقلوا المظاهر السالبة وسط الثوار وسط القوات النظامية. ما عارف علاقة الجيش بنقل المظاهر السالبة شنو وسط الثوار، يعني ما فهمته، أو في بالحقيقة ما أقنعونا بالمبرر دي. المهم انه الجيش عنده تيم بينزل وسط الثوار، في واحد من الشهود بتاعين الاتهام اللي كان هو عسكر استخبارات، وهو واحد من التيم اللي كان يتعرض برضو للضرب بوسط الثوار حسب ادعاء الشرطة والاستخبارات، قال على انهم هم تيم بينزل يساعد القوى اللي بتفرتق المظاهرات حسب أقواله في المحضر. برضو من الحاجات اللي اكتشفناها في البلاغ دي إنه في لجنة هم مسمينها لجنة فنية، هي لجنة أمنية طبعا، هي مسمينها اللجنة الفنية. اللجنة الفنية دي هي اللي بتقود التحري في البلاغ بتاع توباك وفي البلاغ بتاع رقيب الاستخبارات، وهي اللي بتوري بتقود الشرطة برضو إنه بتجيب له أسماء المتهمين، هي اللي بتمشي تفتش الكاميرات، هم اللي بيقرروا شنو اللي يودوا الأدلة شنو ما يودوا الأدلة وهكذا. من الحاجات برضو إنه عندهم مصادر، ومصادر تابعين للاستخبارات وتابعين للجهات الأمنية وسط الثوار، والقبض تم على الثوار كيف؟ ما تم لأنه هم في زول شافهم بيدقوا، تم القبض عليهم أو يعني الكم 22 ليل بس لأنهم ثوار فاعلين في الشارع، عشان كده قاموا جابوا أسماء. التحري معاهم كان حول غاضبون، التمويل بيجي من وين التمويل دي، منو بيمولون بمول الثورة يعني كويس. يعني التحري ما كان في البلاغ بتاع 130، لو كان دقيقة في البلاغ بتاع 130 130 دقيقة في الثورة، منو بمول منو بيجيب الخوزات، منهم غاضبون، الأسماء فلان وفلان وفلان، وحتى في ناس قبضون بأسماء حركية يعني اسم سانجو، اسم مكوى، اسم بعدينك برضو. طبعا التقرير الطبيب الشرعي فيه إشاعة أطلق أو في كلام أطلقته الشرطة بقالت على إنه رحمة الله عليه رقيب الاستخبارات تم اغتصابه، لكن حسب تقرير الطبيب الشرعي إنه ده كلام غير صحيح وإنه ما حدثت هذه الواقعة وفقا لتقرير الطبيب الشرعي، أو كذب تقرير الطبيب الشرعي ادعاء الشرطة بحادثة الاغتصاب. إن شاء الله إحنا ماشيين قدام، يعني الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا حينصرنا وحينصر ثورتنا، لكل مجتهد نصيب.
ونختم جولتنا بالندوة التي أغامها تحالف قوى التغيير الجذري اليوم بالخرطوم. هذه الندوة تحدث فيها عدد من القانونيين والمختصين في حقوق الإنسان. جولة السودان التقت دكتور أسعد النور للحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها الثوار في مواجهة المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر. مرحبا بك دكتور.
منذ فجر 25 من أكتوبر ذلك الفجر المشؤوم، صبيحة انقلاب اللجنة الأمنية البشير لرياض البرهان، رفض الشعب السوداني هذا الانقلاب، ونزلت الجماهير من كل بقاع مدن السودان رافضة لهذا الانقلاب، نزلت في كل أرياف المدن رافضة لهذا الانقلاب ومقاومة لهم بكل بسالة. وفي سبيل مقاومتها لهذا الانقلاب رئاسة اللجنة الأمنية البشير راح ضحية هذا النظام أكثر من 115 شهيد وأكثر من 7000 مصاب. الإشارة برضو لأن الإحصائيات هي ما كاملة، لأنه في جزء من المصابين يتم علاجه ميدانيا، في جزء من المصابين ما بيصل للمستشفيات المعلومة لدينا عشان يدخل في الإحصاء وكذا، في جزء منهم. فبالتالي هو العدد ذاته 7000 ده هو أقل من الحاصل فعليا، وعندنا أكثر من 115 شهيد. إذا نظرنا للطبيعة بتاعت الإصابات دي نلقى إنه الإصابة دي أو الإصابات هي كانت بغض القتل والإماتة، الإصابات ما كان بغض التفريق لسوار، دي سوار عزل كامل السلمية يواجهوا في قوات مدججة بكامل الأسلحة والعتاد، هم سوارات سلميين سلاحهم السلمية. في سبيل الموضوع ده سقط 115 شهيد. إذا نظرنا الإصابات دي نلقى إنه زي ما قلنا إنه الإصابات هي القصد منها القتل، وليس القصد هو التخويف أو الترهيب أو تفريق هذه الجنود. بمعنى الإصابات الرصاص بيتم مباشرة توجيهه للأماكن الحيوية والحساسة في الجسم، يعني نرجع إنه في الشهداء الكرام توفوا في الكشف عليهم غالبا الإصابات بيكون في الرأس مباشرة، يعني الرصاص بصورة مباشرة في الرأس يؤدي لكسور في الجمجمة، يؤدي لزيادة الضغط في الدماغ، يؤدي لأن الجسم ما يقدر يتحكم في علامات الحيوية وبالتالي موت المصاب في الحالة. برضو نوع ثاني من الإصابات أو يتم توجيهها لإصابات بصورة مباشرة ومتعمدة في رغبة السائر أو الظاهر، وبرضو الرغبة هي يعني منطقة بتحتوي على كمية من الأوردة والشرايين المهمة وتحتوي على مناطق يتعذر منه نصر الله جراحية. فده برضو يعني الطبيعة دي توريك إنه السلطة دي هي يعني بإنتيشن أو هي على عمد قصدي إنها تغضر يا ما قصد تفجر يعني أنت بتصيب الزول في رأسه أو بتصيب الزول في الرغبة بتاعته فهنا القصد بتاعك إنك أنت تغضر. كذلك نرجع إنه الإصابة جزء من الإصابات أدت إلى موت المظاهرين بيكون في المنطقة بتاعت الصدر. المنطقة بتاعت الصدر زي ما كلنا عارفين إنها تحتوي على القلب تحتوي على الرئتين باعتبار القلب هو بيضخ الدم اللي بيجي على الجسم والرئتين هي مسؤولة عن التنفس. فبالتالي الإصابة والضرر البليغ بهذه الأنسجة والأعضاء بيؤدي لأنه يحصل كمية كبيرة من الزيت بيؤدي لأنه العضو المصاب إنه يفقد القدرة على إنه يشتغل بنفس الطريقة بتاعته في الزول السيء. فبالتالي برضه إنه بيؤدي إلى موت المصاب. كذلك نرجع إنه في إصابات في البطن برضه مباشرة أدت إلى قتل يعني إلى قتل المظاهرين. الإصابات في البطن برضه البطن هي تجويف كبير بيحتوي على كمية من الأعضاء الحيوية مطلوبة للجسم. فبالتالي الإصابة في هذه المنطقة يؤدي لأنه نقل جزء من الأعضاء الحيوية جزء منها بترتب عليه إنه يتم بتر هذا الجزء. كذلك بيكون في نزيف بصورة كبيرة جدا في التجويف بتاع البطن لأنه التجويف بتاع البطن ممكن يحتوي على كمية كبيرة شديدة من النزيف ممكن تفوق الـ 2 لتر بكلها. فضلا الكمية الكبيرة من الدم في الجسم ده بيكون بفوق قدرة الجسم على إنه يعود ويقدر يؤدي وظيفته بنفس الطريقة. كذلك برضو في نوع من الإصابات هذا النوع من الإصابات بيكون موجه للفخذ والرصاصة بيكون توجيهها مباشرة للفخذ. الفخذ العظم الموجود في الفخذ ممكن يسبب لنا في نزيف. النزيف ده بينتج من العظم ذاته في حد ذاته إنه ممكن ينزف بالإضافة لأنه في شرايين موجودة كبيرة موجودة في منطقة الفخذ.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى لقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميه من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض. لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا لانه ان احنا بنديه للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره ما فيها علاجات لازم ان احنا بننصحكم انه كل كلنا لازم نودي أولادنا عشان نمشي الطعمة عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكذا بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بنديه لكل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا هنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني هنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هما الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدورة الطبيعية. الدورة الطبيعية ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها مطعمة، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديث الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا نسميه الهرغان باء. وبعض حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم يقول الأم تعرف دي ممكن تكون دي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل دماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كانت طفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه كده طبعا بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختام هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وهنا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حليل حبوبة قبال الهجائر يا حليل حبوبة قبال الهجائر بقفيفة مارق في الفجاج تهاجر يا حليل حبوبة قبال الهجائر بقفيفة مارق في الفجاج من طريف قوس هند لا دوم المهاجر يا حليل حبوبة قبال الهجائر وأي صح مرضاني بس كان التكاجر يا حليل حبوبة قبال الهجائر أي صح مرضاني بس كان التكاجر، ورغم إنها جالبي لكن ما بتتاجر يا الحبوب قبال الهجائر باقي في فتمار الفجاء تهاجر يا الحبوب ضاربين فوق غضبا الزلابية يخطفوا لكن بالا سلوى القطار الطلبة ضاربين فوق غلبة الزلابية لكن بالا سلوى وبالبسيمة الطاوي تندى الله يا جريايا حلي الحبوبة وبالا الهجائر بيقي في فتوار شدت للحليلة حليلة حليلة شدت للحليلة ولعت نار صاجة وين تلقى لقيلة حليلة حليلة شدت للحليلة يا حليلة حليلة شدت للحليلة حليلة حليلة شدت للحليلة ولعت نار صاجة وين تلقى لقيلة والدي قادت لي ظليلة حليلة حليلة شدت للحليلة والنعيجل والدي قادت لي ظليلة حليلة حليلة شدت للحليلة مواصل بيتي ودت للسخيلة حليلة حليلة شدت للحليلة والمواصل بيتي ودت للسخيلة حليلة حليلة شدت جدادي وراها تنقود في البصيلة يا حليلة حليلة شدت للحليلة وجدادي وراها تنقود في البصيلة يا حليلة حليلة شدت للحليلة وتاني دام من دل دايري تقص شتيلة يا حليلة حليلة شدت للحليلة وتاني دام من دل دايري تقص شتيلة يا حليلة حليلة شدت كودات هداها لما انبت حيلة 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 شدت للحليلة ملكودات هداها لما انبت حيلة يا حليلة حيلة شدت للحليلة أمنا الشقياني من زمن الطفيلة لا شكت من حالة لا مالت بشيلة ويا حليل حبوبة قبال الهجاير بيقي في فتمار في الفجاج يا حبوبة يا حلي المريودة والشاي المغنن يا حلي الحبوبة والشاي المغنن وفي المغارب والمغارب داب والسن يا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.